الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول التنفيذ، الدكتور جمال الدين مكناس، الوحدة التعليمية الثالثة، الأسناد التنفيذية، الدرس الأول، الفقرة الأولى، الملخص. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 36 إلى 41. تقدمت مبادر الضوء بصوت هيثم رستان. الفقرة الأولى، الملخص. لا يجوز طلب التنفيذ الجبري إلا استنادا إلى سند صالح للتنفيذ. والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية لأنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي. ولا بد من بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة القانون أو بقرار من قاضي الموضوع، وذلك قبل اكتسابها قوة القضية المقضية. الفقرة الثانية، مفهوم السند التنفيذي وخصائصه. مفهوم السند التنفيذي: تنص المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وعليه فإنه لا يجوز طلب التنفيذ الجبري إلا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ، ذلك أن هذا السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب التنفيذ ضده، وأن قواعد التنفيذ تتضمن استئثار صاحب الحق بالتمتع بحقه وعدم مشاركة الغير له في ذلك دون مسوغ قانوني، فهي تهدف إلى إيجاد الحماية القانونية للحق حتى ولو لم يقع اعتداء على الحق، وفي حصوله لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء ويطلب منه تقرير الحماية. وهنا تبدأ الحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الاعتداء ومداه. والحماية القضائية للحق لا تكون بإعطاء صاحبه حقا في إقامة الدعوى فحسب، بل لا بد من إعطائه حقا في التنفيذ الجبري. وحق الدائن في التنفيذ الجبري مستقل مبدئيا عن الحق الموضوعي، لأن الحق في التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي في يد الدائن، في حين أن سبب الحق الموضوعي الذي تضمنه السند هو الواقعة القانونية التي تعد مصدرا له، فقد تكون هذه الواقعة جرما أو عقدا. ومع ذلك فهناك ارتباط بينهما، لأن الحق في التنفيذ طريق لاقتضاء مضمون الحق الموضوعي، لذا فإنه يترتب على انقضاء الحق الموضوعي انقضاء الحق في التنفيذ الجبري، كما يترتب على القيام بالتنفيذ الجبري انقضاء الحق الموضوعي. وعليه فلا يجوز التنفيذ بالنسبة للسند الواحد إلا مرة واحدة، بحيث إذا تم التنفيذ انقضى الحق في التنفيذ مرة ثانية ما دام مرتكزا على السند موضوع التنفيذ الأول، ويتوجب الحصول على سند تنفيذي جديد كأن ينفذ حكم بإعادة حيازة العقار ويسلم للمحكوم له، ثم أعاد المحكوم عليه وضع يده ثانية عليه. فهنا يجب على المحكوم له المعتدى على حيازته الحصول على سند تنفيذي جديد عن الاعتداء الثاني. وقد أكدت محكمة استئناف حلب ذلك في قرارها رقم 1574 تاريخ 27 من الشهر الأول سنة 1999، وجاء فيه إن حصول المتدخل على حكم بمنع تعرض المنفذ ضده له بحيازته العقار الذي كانت ثماره محل حجز والمقبوضة بتاريخ سابق لاكتساب الحكم الدرجة القطعية لا يخوله الرجوع على المنفذ ضده بما سبق أن استوفاه من منافع إلا بموجب حكم يقتضي له بذلك. الفقرة الرابعة، خصائص السند التنفيذي. يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية: 1- إن السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ الجبري، فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي، لأنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع بنص المادة 273 أصول، مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ، ويجب أن يوجد هذا السند عند البدء بالتنفيذ. ولهذا فإنه إذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك. 2- إن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ، أي أن له قوة ذاتية، فهو يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي. لذلك فإن ليس من حق الدائن الذي يحمل سندا تنفيذيا أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ لإثبات حقه الموضوعي، وإنما لطلب التنفيذ، وليس لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن إجرائه بحجة أن الدائن ليس له حق موضوعي. وإذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن في التنفيذ، فإن هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة، ويبقى السند التنفيذي متمتعا بقوة التنفيذ الجبري حتى يصدر قرار ببقائه أو بزواله وإلغائه بحكم نهائي. وعليه فإن السند التنفيذي ليس دائما دليلا ثابتا على وجود الحق الذي يمثله. 3- لا يشترط أن تحمل السندات التنفيذية نصا يجعلها قابلة للتنفيذ، وذلك خلافا لما كان واردا في نص المادة 754 من قانون المرافعات المصري القديم، والذي أخذ عنه نص المادة 273 المتضمن في الفقرة الثالثة من المادة 754 عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثنى بنص القانون إلا بموجب صورة عن السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ، فلم يأخذ المشرع السوري بهذه الفقرة، وحسنا فعل بحذف هذه الفقرة لعدم حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ، ولأن الأصل لدينا أن يكون طالب التنفيذ يحمل سندا غير منازع عليه وقت التنفيذ، أو يحمل وثيقة يعطيها القانون حكما قوة التنفيذ. فالأحكام مثلا يجب أن تكون مكتسبة الدرجة القطعية، أو تكون بطبيعتها قابلة للتنفيذ، ويكتفى بالتأشير على الحكم على أن مدة الطعن القانونية بالحكم قد انقضت دون طعن، ويجري هذا التأشير من قبل رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه. أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعادية فليس هناك من حاجة لأن تحمل أي صيغة أو أي شرح من أي مرجع كان لتكون صالحة للتنفيذ، لأنه لا يمكن تنفيذها أصلا إلا إذا كانت بحكم القانون صالحة التنفيذ. الفقرة الخامسة: أنواع الأسناد التنفيذية. عددت الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الأسناد التنفيذية، وبالرجوع إلى هذا التعداد نجد أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. كما أجاز القانون أيضا تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية المواد 306 و311 من قانون أصول المحاكمات. وبناء على ذلك سنتناول ببحث الموضوعات التالية: 1- الأحكام، 2- القرارات، 3- العقود الرسمية، 4- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ، و5- الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية. الفقرة السادسة: الأحكام، وهي الأحكام الصادرة عن القضاء، ونقصد هنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزام المحكوم عليه بالوفاء بالحق الثابت بالحكم للدائن. وبذلك فهي أهم الأسناد التنفيذية، لأنها تصدر بعد محاكمة وباستنفاذ طرق الطعن بها أو مرور مهل الطعن دون الطعن فيها، فتعتبر حجة بما ورد فيها وعنوانا للصواب والحقيقة، فهي تعتبر أقوى وثيقة تؤكد الحق وتوجب تنفيذه بعد أن أصبح النزاع محسوما. وقد تصدر الأحكام عن المحاكم أو عن المحكمين، غير أن أحكام المحكمين لا تقبل التنفيذ بمجرد صدورها، بل لا بد من إكسابها صيغة التنفيذ. وهكذا فإن الأحكام أصلا غير قابلة للتنفيذ الجبري ما دامت قابلة للطعن فيها. ومع ذلك فقد سمح المشرع بتنفيذ الحكم في حالات خاصة وقبل حيازته قوة القضية المقضية، وهو ما يسمى بالنفاذ المعجل، وعليه سنتناول بالبحث: 1- أحكام المحاكم. 2- الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل. الفقرة السابعة: أحكام المحاكم، ويقصد بها الأحكام الصادرة في المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية، والتي يتقرر فيها إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن تنفيذه جبرا، سواء أصدرت هذه الأحكام عن جهة القضاء المدني أم الجزائي، كما يشترط فيها أن تكون حائزة لقوة القضية المقضية أو اكتسبت الدرجة القطعية. أولا، حكم الإلزام. يجب أن يتضمن الحكم الذي يراد تنفيذه إلزاما معينا حتى يمكن هذا التنفيذ، كالحكم بإلزام المدين بدفع الدين أو المستأجر بدفع الأجرة أو البائع بتسليم المبيع إلى المشتري. أما إذا لم يتضمن الحكم بمثل هذا الإلزام فإنه يستحيل تنفيذه، وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي واستقر عليه. هامش: استئناف حلب 317، تاء تاريخ 22 من الشهر الثاني سنة 1982، حيث جاء في القرار: إن عدم تضمين الحكم المطروح للتنفيذ بفقرة حكمية تقضي بالتسليم يجعل طلب مباشر الإجراءات بتسليم العقار حريا بالرد لعدم وجود سند له في منطوق الحكم. وأكدت موقفها في قرار حديث رقم 236 تاريخ 25 من الشهر الخامس سنة 2000، لم يتضمن فقرة إلزام بدفع بدلات إيجار سابقة بعد أن تمت المصالحة بين الخصوم. كما لو قضى الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت أو بصحة عقد البيع أو بفسخ عقد الإيجار، فهي أحكام لم تقضي بإلزام معين واقتصرت على تقرير حالة موجودة أو إنشاء مركز قانوني جديد كفسخ عقد الإيجار. أما إذا كانت هذه الأحكام قد قضت بإلزام معين فضلا عما قضت به من تقرير حالة موجودة أو إنشاء مركز قانوني جديد، فإنها تكون قابلة للتنفيذ لجهة ما قضت به من إلزام معين فقط. وعدم قابلية الأحكام التي لم تقضي بإلزام معين للتنفيذ لا يعني عدم فائدتها، بل إنها تعطي بالنسبة للمحكوم له نفس النتائج التي تعطيها أحكام الإلزام، إذ بإمكانه الاستناد إليها في الدعوى الموجهة ضده من قبل المحكوم عليه إذا كان موضوع الدعوى الجديدة متعلقا بموضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم. وتعد الأحكام أسنادا تنفيذية سواء أكانت صادرة بين الأفراد أم إدارات الدولة أم مؤسساتها، أو بين الأفراد وهذه الإدارات، لأن قواعد التنفيذ التي تطبق في جميع هذه الحالات واحدة، إلا إذا كان هناك قواعد خاصة فيجب في هذه الحالة اتباعها، ومن ذلك عدم جواز التنفيذ على الأموال العامة بالنظر لتخصيصها للمنفعة العامة، وأيضا عدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجالس نقابات المحامين لتقدير أتعاب المحامين والتي لم يطعن فيها الاستئناف إلا بعد مراجعة رئيس محكمة الاستئناف لإعطاء هذا الحكم الصيغة التنفيذية. ونشير إلى أن الأحكام المقصودة بهذه الفقرة هي الأحكام النهائية، لأن أغلب الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى كالأحكام الإعدادية القرارات الإعدادية فلا تدخل في مجال الأحكام كسند تنفيذ لتنفذ جبرا لدى دوائر التنفيذ، لأنها تنفذ من قبل المحكمة مباشرة أو تستخلص المحكمة ما يوجبه القانون من نتائج حين يمتنع المكلف بها عن تنفيذها. أما الأحكام المؤقتة التي تتخذها المحكمة في بدء الدعوى أو أثناء رؤيتها لإجراء تدبير مؤقت أو إجراء مستعجل توجبه طبيعة الموضوع أو العمل لمنع الأضرار التي قد تنتج عن انتظار البت في الدعوى، كقرار بيع المحصول المتنازع عليه خوفا من تلفه وحفظ ثمنه، أو تعيين حارس قضائي، فهي قرارات مؤقتة يجري تنفيذها بمعرفة دائرة التنفيذ. ثانيا، أن يكون حائزا لقوة القضية المقضية أو اكتسبت درجة القطعية. يشترط لتنفيذ الحكم أن لا يكون مبدئيا قابلا للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أو المراجعة، لأنه حاز قوة القضية المقضية. كذلك الأمر بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية، سواء بسبب انقضاء مدة الطعن فيها وتصديقها نهائيا من المحكمة التي رفع إليها هذا الطعن وأصبحت مبرمة بسبب ذلك. وإذا كان الطعن بطريق الاستئناف واردا على ناحية معينة من حكم محكمة الدرجة الأولى دون باقي النواحي، فيعتبر كلا الحكمين حكم محكمة الدرجة الأولى وحكم محكمة الدرجة الثانية سندا تنفيذيا. وإذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت برد الاستئناف شكلا، كان حكم محكمة الدرجة الأولى هو السند التنفيذي، لأن محكمة الاستئناف لم تبت في موضوع النزاع. ولكن إذا كان الحكم قد طعن فيه بالاستئناف، ولكن الاستئناف ورد خارج المهلة القانونية للاستئناف، فهل يحق لرئيس التنفيذ أن يقرر عدم وقف التنفيذ؟ الأصل أن الاستئناف يوقف التنفيذ، فإذا قدم الاستئناف بعد مضي المهلة القانونية له، فإن المشرع لم يتعرض لهذا الأمر في حق رئيس التنفيذ في تقدير صحة المراجعة أو الاستئناف. أما الاجتهاد القضائي الفرنسي واللبناني فقد استقر على إعطاء الحق لرئيس التنفيذ بتدقيق أمر تقديم الطعن ضمن المهلة، فإذا تبين له أنه مقدم كذلك أوقف التنفيذ، وإذا تبين له أنه مقدم خارج المهلة القانونية قرر متابعة التنفيذ، وذلك دفعا للمماطلة والتسويف. إلا أن الاجتهاد القضائي السوري رفض الأخذ بالرأي السابق، وذهبت محاكم الاستئناف إلى أن الاستئناف يوقف التنفيذ حتى ولو كان واردا خارج المدة، فلا يحق لرئيس التنفيذ أن يبحث فيما إذا كان الحكم قابلا للاستئناف أم لا، أو مقدما خارج المهلة القانونية. ونشير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الاستئنافية القابلة للطعن بطريق النقض تعتبر صالحة للتنفيذ بعد استيفائها شروط التبليغ القانونية، والطعن فيها بطريق النقض لا يوقف تنفيذها إلا بصدور قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذها بناء على طلب الطاعن، أو كان القانون يقضي بأن الطعن فيها يوقف التنفيذ. هذا ما عدا الأحكام المتعلقة بعين العقار، فإنها لا تنفذ ما لم يبت بالطعن بالنقض الوارد عليها، وذلك كله وفقا لأحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات. وفي التطبيق العملي نجد أن كاتب الغرفة المختصة في محكمة النقض يقوم بتنظيم قرارات وقف التنفيذ بالنسبة للطعون المقدمة إلى هذه الغرفة وطلب فيها قرار وقف التنفيذ، ويقدم مجموعة القرارات إلى رئيس الغرفة أو إلى الهيئة المناوبة لإقرار وقف التنفيذ، وتوقع هذه القرارات بشكل إجمالي بدون دراسة دقيقة أو تمحيص في كل موضوع على حدة. ونلاحظ أيضا أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض برفض الطعن لا تعد من الأسناد التنفيذية، وإنما يعتبر الحكم الذي طعن فيه سندا تنفيذيا. أما إذا صدر الحكم متضمنا قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المصدرة للحكم المنقوض، فإن هذا الحكم يعد سندا تنفيذيا يوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، فيما إذا كان الحكم المنقوض قد تم تنفيذه جبرا عن طريق دائرة التنفيذ. أما إذا صدر حكم محكمة النقض متضمنا قبول الطعن والفصل في موضوع النزاع، فإن حكم محكمة النقض يعتبر سندا تنفيذيا. نهاية التسجيل ونهاية الدرس الأول.